ما تضرب هنا في العظم، هذا يابس ما ينكسر، تضرب هنا ما بين الرأس وبدأ يعلمه شلون يضرب. قل له بعدين طالع سيفه، على هذا سيفك تعبان، شوف سيفي ورد عم حاطه انا بمؤخرة الرحم، روح دي سيفي. فجاء سيفه قال له اضربني بين هذه ثم اذهب واخبر امك. فطالما دافعت عنهم، هذا الولد اخذ السيف مثل ما علمه اضربه فقتله. فذهب واخبر امه فبكت، بكت امه قالت لك اما امسكت عنه لما قال لك لطالما يوم قد منعت فيه نسائك؟ قال والله انا ما ادري شو القصه، ما ادري شو ماشي يقول. قالت لك اسرنا في الجاهليه، ايام الجاهليه انا وامي وخواتي اسرنا، والذي انقذنا واطلقنا دريد بن الصمة هو الذي حمانا. قال والله ما دريت ولا علمت، لو ادري ما قتلت، لكن هكذا كانت نهايه دريد بن الصمة. النبي صلى الله عليه وسلم الان مسيطر على ابو حنين، القوات التي عادت معه بداوا يجمعون الغنائم، 40,000 شاة، 24,000 بعير، 8,000 امرأة غير الاطفال، وكميات لا تحصى من الذهب والفضة. هذا مالك بن العوف انظروا ايش جاب معه، وفعلا كما قال دريد بن الصمة لم يرد المنهزم شيء، كلها وقعت في ايدي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باخذ هذه الغنائم الى الجعرانة في الشمال الغربي، منطقة الجعرانة في الشمال الغربي، فاخذت كل الغنائم وعمل لها صلى الله عليه وسلم معسكر ضخم 8,000 امرأة غيرها الابل غيرها الغنم الذهب، فجعل لهم معسكر ضخم جدا، وجعل على هذا المعسكر امير على المعسكر بديل ابن ورقاء الخزاعي الذي حدثت عند باب بيته المعركة ما بين خزاعة وبكر والتي ادت الى فتح مكة. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى هذه الغنائم حتى يتصرف. في هذه الفترة بدأت قوات المسلمين ترجع، كانت الغنائم جمعت، المعركة انتهت، النبي صلى الله عليه وسلم جمع قواته، رتب قواته، رجع خالد، رجع الزبير، الان بدأ التحرك نحو الطائف، لان قوات الكفار التي فرت تجمعت عند الطائف. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف، يقود المقدمة خالد بن الوليد المخزومي من راوق، بعد ما شفاه الله سبحانه وتعالى من جروحه في حنين بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الجيش الى الطائف، اهل الطائف اول ما رجعوا بدأوا يتحصنون، سكروا الحصون، بدأوا يضعون السلاح، يجمعون امورهم، رتبوا امورهم، مستعدين الان للحصار والقتال. فبدأ حصار الطائف، وهذه بعض العلماء يعتبرها معركة او غزوة جديدة، والحقيقة انها من نتائج غزوة حنين، من اثار غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى الطائف فاراد ان يفاوضهم على الاسلام او الجزية او الحرب، فارسل لهم يزيد بن زمعة رضي الله عنه، فاقترب يزيد قال لي الامان، قالوا لك الامان. فتقدم يريد ان ينقل لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما اقترب ضربوه بالسهام فقتل، قتله هذيل بن ابي الصلت، هذا رسول ما يقبل، لكن هكذا كانت شدة التشنج عند اهل الطائف، فقتلوا الرسول، رسول النبي صلى الله عليه وسلم، والرسل لا تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف انهم عازمين على القتال هؤلاء، حتى الرسول ما يريدون يتكلموا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستعدادات للحصار والهجوم. في هذه الفترة الان المسلمين مشغولين بالاستعدادات، خرج هذيل ابن ابي الصلت هذا الذي قتل يزيد، خرج وخرج خارج الحصن، بدا يقترب من معسكر المسلمين يستكشف الوضع، على فرس مطمئن انه يقدر يرجع باي لحظة. راه من راه يعقوب ابن زمعة اخو يزيد المقتول، فعرف ان هذا قاتل اخيه، فالتهت اقترب من حصن الطائف ثم هجم عليه من وراءه. فوجئ هذا هذيل ابن ابن ابي الصلت اللي واحد هاجم وراه. فيريد يفر ما يستطيع. فهذا هرب امامه الى الامام امام جيش المسلمين فاسروه. الان قاتل يزيد اسر. وزين هذا يكون اخو الشاعر المشهور امية بن ابي الصلت اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم والله ان كاد ليسلم من حكم التي كانت عنده. فهذيل هذا اسر الان. فجاءه جاء يعقوب بن زمعة قال يا رسول الله هذا قاتل اخي هذا الغادر غدر بالرسول. قال نعم اضرب عنقه. فقتل هذيل بن ابي الصلت لانه غدر. ثم ان جماعة من المسلمين تجهزوا من ابطال المسلمين وهجموا على الحقن في محاولة اقتحام. فردهم اهل الطائف بالنبال. فمن كثرة النبال اصابتهم الجروح ما استطاعوا يكملوا الهجوم فاضطروا للانسحاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدة اشياء منها انه امر بزرع الحتك. والحتك هو عبارة عن حديد مدبب. فامر بزرع حقول من الحتك حوالي الطائف حتى ما يفر اهل الطائف. لان لو مشوا فيها تدخل في ارجلهم او في ارجل ابلهم او خيولهم ما يستطيعون يسيروا. مثل حقول الالغام الان شلون؟ نتوقع انهم حقول حتك. فنشر الحتك حول الطائف احاط الطائف من كل مكان الا في المكان اللي مواجه الطائف من كل مكان الا في المكان اللي مواجه للمسلمين حتى يستطيعوا يهجموا منهم. فحاطرهم بالحتك. وبدأ الهجوم على حصن الطائف. هجم المسلمون مرة أخرى أيضا فشل الهجوم. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف البساتين. كانت بساتينهم خارج الطائف. فبدأ المسلمون بقطع البساتين. فأرسل إليه سادة الطائف. أرسل إليه عبد الجليل. عبد الجليل إذا تذكرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن لما ذهب إلى الطائف. أول من التقى معه عبد الجليل. ورد النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الناس عليه. فكان هو من سادتهم في ذلك الموسم. طبعا سيد الطائف سيد تقيف كلها هو عروة بن مسعود. لكن عروة بن مسعود في هذا الوقت ما كان موجود في الطائف. كان موجود في الأردن في جرش. كان يتعلم صنعة الدبابات والمنجنيق. لأن الطائف كان تعد الهجوم على المسلمين. فكانوا يريدون هذه الآلات الثقيلة. فخرج هو واحد آخر من سادة الطائف ليتعلموا هذه الصنعة. فحدثت كل هذه الأحداث وعروة بن مسعود غائب. فكان يتولى الامر مالك بن عوف ايضا ما هو موجود في حصن اللية. فالذي تولى الامر عبد الجليل. فعبد الجليل ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا محمد ما بال البساتين اذا انتصرتم فهي لكم واذا انتصرتم فاتركوها يعني اتركوها لله والرحم. ما في فائدة من تقطيع البساتين. نحن لن نستسلم بتقطيع البساتين. نحن لسنا كاليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يتركوا بساتين. هنا ظهرت بعض التصرفات من عيينة بن حصن. عيينة بن حصن سيد غطفان اللي اظهر الاسلام لكن اظهر الاسلام لاجل الغنائم. لما شعر ان المزالة فيها غنائم خرج الى فتح مكة والان خارج ايضا الى حصن الطائف. فقال يا رسول الله دعني انا اخاوضهم انا ما يقتلوني ما يستطيعون سيد غطفان والله لا يقتلوني تنشب بينهم وبين غطفان. فقال نعم اخرج اليهم. فخرج لهم عيينة بن حصن طلب الامان اعطوه الامان فادخلوا عندهم في الحصن. فجلس اليه سادة الطائف. قال ما وراءك؟ قال ورائي جيش ضعيف. ليش مهلهل؟ ليش ما فيه قوة؟ ما رأيتم من هدم اول ضربة معكم في حنين؟ اصمدوا واصبروا والله ما يستطيعون عليكم. انتم اهل الحصون انتم اهل القتال. والله ما رأى محمد قتال في قتالكم فلا تستسلموا. هذا رسول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. فاطمئن اهل الطائف وعزموا على الصمود. كانوا خائفين مترددين يستسلموا ولا لا. لما جاءهم علينا من حصن وجابهم من الاخبار عزموا على الصمود. وجاء علينا من حصن فجلس اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش اللي صار معك؟ قال يا رسول الله خوفتهم وذكرت لهم قوتك وقلت لهم انتم من انتم حتى تقاتلوا محمد؟ خيبر بحصونها وبسلاحها ما قمدت له انتم كنتم تصمدون له؟ استسلموا. شوف الكذب. قال هكذا؟ قال نعم. قال بل قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب رفع السيف قال دعني يا رسول الله اقطع عنقه فانه منافق. فقال دعه يا عمر لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وقف ابو بكر ما هو متحمل جاي من دون النبي صلى الله عليه وسلم يحمس الكفار. قال يا عيله تفعل هذا وانت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا فعل مسلم؟ فقال استغفر لي انا ضعيف انا كذا بدا يعتذر. فكان هذا المواقف في ذلك اليوم. الان هؤلاء ما هم راضين يخرجون، المسلمين حاولوا عده محاولات كلها فاشله. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه وبدا يستعرض ويتبختر هكذا امام الحصن وينادي في ساده الطائف من يبارز من يبارز، فما خرج اليه احد وظل يدور حول الحصن يشجعهم ويحمسهم ويحاول يستفزهم من يبارز فما خرج احد وظل ينتظر احد يخرج. فناداه عبد الوليد قال والله يا خالد لو وقفت مكانك سنه ما نخرج انت ما تطلع لك. فرجع قال حتى المبارزه جماعه عظيم عندها جهز المسلمون دبابه قد تعلموا صنعه الدبابات من قراءهم مع اليهود في خيبر. الدبابه عباره عن سلم كبير سلم كبير موضوع على عجلات من خشب يدفعه المقاتلون ومغطينا من الامام مغطينا من الامام بالجلود. فاذا رموهم بالنبال تقع النبال في الجلود ما تصيبهم. وبللوه بالماء حتى لو رموهم بالنار ما يفعل. فجهز مجموعة من المسلمين دبابة 100 شخص من الصحابة وراء هذه الدبابة يدفعونها ويحتمون بها يريدون ان يصلوا الى الحصن يلتقطوا بالحصن ويقعدوا على الدبابة ويقتحموا الحصن. والان اهل الطائف ينظرون الان هجوم مسلح بالالات الثقيلة هذه الالات الثقيلة في ذلك الوقت الاسلحة الثقيلة في ذلك الوقت. وفعلا بدأ اقتراب هذه الدبابة نحو حصن الطائف. اهل الطائف عندهم سلاح ما هو مثل كبير مثل المجانيق لكن شبيه به. فبدأوا يضربون الدبابة بالحجارة ما يضربونها بالنبال لا تؤثر فيها بدأوا يضربونها بالحجارة. فتكسرت الدبابة ما هي صنعة محكمة يعني صنع كان محلي في وقته ما هو صنع متقن. فتكسرت الدبابة فبدأوا يضربون المسلمين بالنبال فجرحوهم فهروا. ففشل مرة أخرى الهجوم على الطائف. استمرت حصار الطائف هكذا هجوم ومحاولات مستمرة حوالي 20 يوم 20 يوم والمسلمين يحاولون ما هم قادرين يفتحوا الطائف. في اليوم الأخير بدأ الهجوم أيضا فشل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان بدأ يحدث أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرتب الهجوم. فقال يا أبا بكر إن الله لم يأذن لي بفتحها. هذه الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات من قبل وأخرى لم تقدروا عليها هي الطائف. الله سبحانه وتعالى كاتب أن ما يفتحون. فهنا أبو بكر لما سمع هذا قال يا رسول الله هل آذن الناس بالرحيل أمرهم بالرحيل؟ قال نعم. خلاص جاء الوحي أنك من تفتح الطائف. فبدأ الاستعداد للرحيل. لكن أول ما خرج أبو بكر وإذا فيه مناقشة حادة ما بين أبو محجن الثقفي وكان على الحصن وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال بالصوت يصرخون على بعض. فأبو محجن يهدد عمر بن الخطاب من أنتم ما تعرفون القتال 20 يوم قال لهم ما هذا اللي يعملوا شيء. وعمر يرد عليه قال والله ما أنتم إلا ضغط في جحر مثل ضغط محكور في جحر أين تذهبون؟ والله لنقيمن عليكم سنة نجلس عندكم سنة ما نترككم حتى تقرون الخروج. هذه شبه هذا وهذه شبه هذا. أبو بكر خرج وهذه الملاحظات ما بين أبو محجن وعمر بن الخطاب. فسمع أبو بكر عمر يقول والله لنمكثن على داركم سنة. فقال له أبو بكر لا تقل هكذا يا عمر، فإن الله لم يأذن بفتحها. قال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال إذا نرحل؟ قال نعم. فجاءت الأوامر بالرحيل. انتشرت الأوامر في شباب، مجموعة شباب متحمسين جدا من الذين فروا يوم حنين، فكانوا غضبانين وحزينين لفراقهم، فيريدون أن ينتقموا من هؤلاء من هوازن، فرفضوا الرحيل. قالوا ما نرحل، ما نرحل حتى نستحق الطائف. وراحوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اسمح لنا نهجم عليهم، احنا اهل القتال، اتركنا نقاتلهم. قال ان الله لم يأذن لي بفتحها. قالوا جربنا يا رسول الله. فتجمع هؤلاء الشباب المتحمس وهجموا على الطائف هجوم قوي جدا، فردوهم بالنبال، فمن ستة رميهم بالنبال ما تركوا احد منهم الا جرحوه، فرجعوا كلهم جراحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيل، فلم يتكلم احد. فتاروا خلاص رجعوا الان ولم تفتح الطائف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق جاء هؤلاء الشباب المتحمسين مضايقين كيف ما فتحوا الطائف. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعوا عليهم، ما دام الله لم يفتح الطائف ادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا، دعا لهم اللهم اهد ثقيفا وات بهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الجعرانه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم الغنائم، ما قسم السبي، ما قسم النساء والاطفال والغنم والاموال، تركها كلها، ينتظر ان ياتي اهل ثقيف يسلمون او يطلبون هذه، على الاقل يقولون النساء والاطفال. وانتظرهم اكثر من 10 ايام ما في نتيجه. كان الان شوال انتهى، وبالقعدة تقريبا انتهى، شهرين منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فشاف ان هؤلاء لن يأتوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم وتوزيع النساء والأطفال سبايا. فأول من بدأ بهم في توزيع الغنائم بدأ بالمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم سادات العرب، سادات العرب اللي اسلامهم ما زال حديث، اسلامهم ضعيف، يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوي اسلامهم، او الناس اللي مشركين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في اسلامهم بان يعطيهم من الغنائم. فاول من بدا به النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها لنفسه، فبدا بالساده ابو سفيان. قال اعطوه 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضه. شيخ ضخم، 100 بعير ثروة، حتى في هذا الزمن تعتبر ثروة، فما بالك في ذاك الزمن. فسر أبو سفيان إيش هذا العطاء، فقال وضعوا له 100 أوقية من الذهب والفضة. فقال يا رسول الله ولابني معاوية. قال ولابنك معاوية 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. فوضعوها في نفس الثوب. قال ولابني يزيد. قال وله 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. فوضعوها في الثوب. يقولون فلما جاء يحمل الثوب ما استطاع يحمله من ثقله مملوء بالذهب والفضة. تخيل كم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أعينوني ساعدوني أشيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنت احمل لوحدك. فظل يقاوم، ما هو قادر يحمله، فظل يقاوم في هذا الثور حتى استطاع ان يضع كفه تحته وشاله وسار به. والنبي صلى الله عليه وسلم يهز راسه حجبا، كيف الدنيا تدخل في قلب الانسان. فكان هذا اول عطاء. ثم نادوا عيينة بن حصن، هذا اللي فعل كل هالعطائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضه. فأعطوه الأقرع بن حابس 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. صفوان بن أمية وكان ما زال على الشرك 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. بدأ يعطي هؤلاء السادة، فيسمونهم الذين أهل المئين، أهل المئين يعني أخذوا المئات. فلما انتهى من السادة بدأ يعطي غيره. فجاء أعرابي من قبيلة من القبائل ما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطوه هذا الوادي من الغنم، جزء من وادي حنين كان فيه غنم أعداد كبيرة، قال خذوه خذ هذا لك. قال تستهزئ بي يا محمد؟ قال لا والله ما استهزئ بك، هذا لك خذه. يقولون فجاء الرجل فبدأ يسوق الغنم ينتظر أحد يمنعه، أحد منعه، فساق الغنم يمشي ينتظر أحد يوقفه، فذهب إلى قومه فقال تعالوا فأسلموا، تعالوا فأسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء واحد حمي لا يخاف أنه سيشتغل يوم من الأيام. فجاء قومه فأسلموا. فهذا تأليف القلوب بهذه الأموال. بدأ من فعلا يوزع والأعراب بدأوا يتجمعون عليه مع هذا التوزيع حتى ازدحموا عليه، ما هو قادر يتحرك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عليه فما زالوا يدفعون، هذا يقول يا رسول الله اعطني، هذا يقول اعطني، حتى انهم دفعوه الى شجرة. فمن شدة تدافعهم عليه، هكذا طمعا في الدنيا، من شدة تدافعهم عليه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بالشجرة فانكشف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ثوب، فقال ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، فوالله ما امنعكم من شيء، والله ما اعطي شيء، لي الخمس، ليس لي من هذا الا الخمس، والخمس لكم، كل شيء لكم، لن ابقي شيئا لي. وجاءه اعرابي فامسك من ثوبه وجر الثوب حتى يقولون ترك اثر احمر في رقبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد اعطني واعدل فان قريشا قوما يظلمون. هنا عمر لا تحمل، يريد يقتل، قال اتركه اتركه. فاعطاه واعطاه، قال رضيت، قال رضيت، تعامل بدا يوزع. فاعطى كل الناس واعطى المهاجرين للفقر الذي فيهم، كل القبائل اعطاها وكل الناس اعطاهم الا الانصار ما اعطاهم شيئا، كل الناس اخذوا الا الانصار. في هذا الوقت كان من ضمن الاسرى واحدة تصرخ تقول اتركوني انا اخت نبيكم، انا اخت صاحبكم. ما علمنا لصاحبنا من اخت، ما عنده اخت. فظلت قالت خذوني اليه، عجوز، واحدة عجوز عمرها حوالي 70 سنة، تقول خذوني اليه. فمع شدة الحاحة اخذوها من الاسرى الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله امرأة تدعي انها اختك. قال من؟ فقالت انا الشيماء بنت الحارث بنت حليمة السعدية، اخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. كان عمرها لما كان صلى الله عليه وسلم صغير كان عمرها 7 سنوات، وكانت هي التي تربي النبي صلى الله عليه وسلم مع امها، وكانت هي التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن اي واحدة تدعي ذلك، ما عرفتها. قال ما علامتك؟ ايش العلامة اللي عندك تثبتي انك انت اختي؟ قالت على بين ظهري على كتفي عضة عضتني انت اياها لما كنت احملك على ظهري. قال صدقتي. اللي تتذكر هذا هي اختي فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكرمها واطلقها، وكانت من بني سعد. فلما رأى الناس ان هذه اخت النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا كل بني سعد الذين اسروا اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان شئت رجعت معي. عجوز متعودة على قومها وكذا، قالت لا ما اترك قومي، ما اترك قومي، واسلمت، اسلمت دخلت الاسلام لكنها رجعت مع قومها. فهذه قصة الشيماء بنت الحارث اخت النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاسرى الذين اسروا في لما صار الفرار، ما هو كل هواجم استطاعت ان تلجأ الى الطائف، بعض هواجم وصلوا الطائف، بعض الناس تفرقوا فاسروا. من الذين اسروا سراقة ابن مالك الجشعمي من اهل الطائف اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فقبض عليه فلما قالوا عليه اطلقوني اطلقوني فان عندي كتاب امان من نبيكم. قالوا من وين الكتاب امان؟ قال عندي الكتاب. فاخرج الكتاب فاذا هو عظم بعير، كتف بعير، كانوا يكتبون على العظم. كتبه ابو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي فيه الامان لصراقه الممالك يوم الهجره. وجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يقول معه كتاب منك، هل هذا الكتاب تعلم منك؟ قال نعم، يوم وفاء يوم وفاء اطلقوه. فاطلقوه بالكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجره. وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين كلها. الان نحن في السنه الثامنه للهجره، السنه الثامنه للهجره، 8 سنوات يحدث هذا الحال. بعد ما قسمت الغنائم وقسمت السبايا تضايق الانصار، ما حصلوا على شيء، فاجتمعوا. بدا واحد يشكي للثاني، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه، يعني شاف قريش وصار وجع لهم وصار بينهم نسانا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه نسانا وتضايقوا، بدا الالم في نفوسهم كلهم. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الانصار قد وجدوا عليك. قال لنا؟ قال اعطيت الناس كلهم الغنائم الا الانصار. قال وانت ماذا تقول يا سعد؟ قال انما انا رجل من قومي، انما انا رجل من قومي. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ان حتى سعد متأثر قال اجمع للانصار، اجمع كل الانصار وادعني الى السماء. اذا كلهم اجتمعوا نادني. ففعلا سعد جمع كل الانصار، ما تخلف منهم احد وليس معهم غيرهم، قال ما احد ياتي غيرهم، فقط الانصار. فاجتمعوا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى واثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معشر الانصار الم اتيكم ضلالا فهداكم الله على يدي، الم اتيكم عالة فاغناكم الله، الم اتيكم متفرقين فجمعكم الله، الم اتيكم منهزمين فنصركم الله. وهم كل ما قال شيء يقولون لله ورسوله المن، لله ورسوله الفضل والمن، لله ورسوله الفضل والمن. فلما انتهى قال قولوا قولوا. قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال ان شئتم لقلتم ولصدقتم، جئتنا ضالا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، وطريدا فنصرناك. وهم يقولون لله ورسوله المن والفضل. ذكرهم بفضل عليهم وذكرهم بفضلهم عليه ان انتم نعم. ثم قال لهم قولته المشهورة وجدتم علي في لعاعة من الدنيا اتألف بها قلوب الناس، دعيتم على امر لهيب من الدنيا انفق عشان اتألف به القلوب اكسب القلوب، ووكلتكم لإيمانكم، أنتم معتمد على إيمانكم، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ فقالوا رضينا رضينا، وأخذوا يبكون بكاء مر. إيش المقارنة بين الناس يرجع ببعير وشاة وهم يرجعون معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم انه قال اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللهم عاد من عاد الانصار ووال من وال الانصار. فسر الصحابة الانصار رضي الله عنه بهذا الدعاء، وانتهت هذه المشكلة التي كانت ستحدث فتنة بسببها لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه في هذا الموقف. الآن رجعت الغنائم كلها، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاستعدادات للرجوع إلى مكة، يريد أن يرجع الآن إلى مكة ليس المدينة. قبل أن يتحرك وإذا واحد من هوازن جاءوا كانوا قد تشاوروا أنه الان نسائنا واطفالنا كلهم راحوا، كيف الحياه بعدهم واموالنا كلها راحت، فماذا نفعل؟ فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يا محمد يعني ارأف بنا، ما ترك ما بقى لنا شيء لا نساء ولا اطفال ولا اموال، ارأف بنا. قال والله ما جلست هذا الوقت كله في هذا المكان الا انا انتظركم، انا اريد ارأف بكم اكثر من شهر وانا انتظركم الان 20 يوم الحصار ما استسلمتم، وهذه حتى سيارة اخرى انتظركم ما استسلمتم ولا جئتم ولا طالبتم، الان بعد ما وزعت الغنائم الان تأتون توزعت، الان ما استطيع الحصار ملك الناس. قال يا محمد دبرنا. قال ايه احب اليكم النساء والاطفال ام الاموال؟ اختار واحد من الاثنين، ما استطيع ارجع لكم كل شيء، اما الاموال واما النساء والاطفال. قالوا لا نخجل بالحسد شيئا، نحن نقارن اطفالنا ونساءنا بالمال، نريد النساء والاطفال. قال اذا جمعت الناس فقوموا وقولوا لنا هذا الكلام، قولوا نحن نسألك ان ترجع لنا كل شيء. فامر بجمع الناس، اجتمع الناس كلهم، فوقف وقت حوازن يسترخي الناس ويسترحمهم، ارجعوا لنا اسرانا وارجعوا لنا سبايانا وارجعوا لنا اموالنا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الاموال فلا يمكن ارجاعها، واما النساء والاطفال والسبايا هؤلاء فما كان عندي فهو لكم. فهنا وقف المهاجرين لما شافوا هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، واقاموا انه يريد ان يشجعهم على اطلاق السبايا. فقال المهاجرون وما كان عندنا فهو لكم، اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف الانصار قال وما عندنا فهو لكم. فوقف عيينة بن حصن قال اما ما عندي فليس لكم، ما اعطيكم منه شيء. فقام عباس بن مرداس سيد بني سليم وقال اما ما عندي وعند بن سليم فليس لكم. فشجع بوقف عيينة. فوقف بن سليم اصحابه قالوا اما ما عند بن سليم فهو لكم. قال خذلتموني. بني سليم رفضوا ان يضيعوا سيدهم عباس بن مرداس واطلقوا سبايا هوازن اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. اطلق كل الناس سباياهم الا اثنين، الاقرع بن حابس وعيينه بن حجر. واحد قال ما نعطي سيد بني تميم وسيد بني سيد غطفان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم قال اطلقوا السبايا. قالوا يا رسول الله انفعت موتنا. قال اطلقوهم وانصفكم اعطيكم. فقال عيينة الحم قال لكل واحد 4 من الابل. قال رضيت. فاطلق باقي سبايا هوازن بهذه الطريقه. لكن هوازن لما اخذوا السبايا ظلوا على الكفر، رفضوا الاسلام. في هذه الفتره تحرك الاسلام في قلب رجل غير متوقع، هو مالك بن عوف سيد هوازن. كان في حصن الليل، ما هو قادر يطلع من الحصن، حتى ما هو قادر يطلع من الحصن يروح الطائف. فتحرك الاسلام في قلب شخص، قال انما انا جزيره في بحر، ماذا افعل؟ كل الناس معاه، لو بقينا على هذا الحال والله ما نامن نخرج من الطائف، ما نقدر نتحرك من الطائف، كل الناس معاه. فوقع الاسلام في قلبه، فارسل يطلب الامان من النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه الامان، فجاء اسلم مالك بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره على مجموعه من الفرسان، قال لا تهاجم للطائف، يختبر حسن اسلامه. فاخذ المجموعه وهاجم قومه، هاجم الطائف وظل يهاجمهم الى ان امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يتركهم. فشعر اهل الطائف ان حتى سيدهم مالك بن عوف اسلم، لكن ظلوا على الكفر مصممين، وكانوا يعبدون اللات، كانوا يعبدون اللات ويسمونها الربه. في هذا الوقت مع هذه الاحداث النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت استقر الامر، الطائف ما زالت لم تفتح، ما في اي امل لفتحها، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الجعرانه المكان الذي فيه السبايا، رجع الى مكه واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى. هذه يسمونها عمره الجعرانه. هذه أمر أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في أوائل ذي الحجة رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مع حج، وأمر على الحج في السنة الثامنة للهجرة. الآن السنة الثامنة مكة بيد المسلمين، ثلاث سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مكة بيد المسلمين، في السنة الثامنة وأمر على الحج فيها عتاد بن أسيد الشاب اللي تولى مكة. السنة التاسعة تولى الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حج بنفسه. ففي هذه السنة أول سنة تفتح فيها مكة الذي تولى الحج عتاد بن أسيد رضي الله عنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، رجع إلى المدينة. في هذا الوقت أيضا يحدث حادث كبير جدا له أثر كبير على ثقيف، وهو عودة عروة بن مسعود الثقفي سيد بني ثقيف، سيدهم كبيرهم، هو الرجل الذي عناه المشركون في القرآن الكريم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف. هكذا مكانته في العرب. فعروة لما رجع تعرف الأخبار ماذا حدث لهوازن، ماذا حدث لمكة، دخل الإسلام في قلبه. فما ذهب إلى الطائف، ذهب إلى المدينة من جرش من الأردن، ذهب إلى المدينة وأعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فشر به النبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم، واحد من أعظم العرب هذا يسلم. ثم إن عروة استأذن قال: يا رسول الله، أريد أن أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عناد أهل الطائف. قال: إذن يقتلوك. فقال: وإن قتلوني؟ دعني يا رسول الله أذهب إليهم. قال: إذن يقتلوك. قال: وإن كان لا بد لي من ذلك، لا بد أن أدعو قومي إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فخرج الآن عروة بن مسعود يريد دعوة قومه للإسلام، وهم لا يعلمون أنه مسلم لأنه كان في جرش ما جاءهم. وصل عروة بن مسعود، خرجت الاحتفالات بعروة بن مسعود. وكان من عادة صادق ثقيف أنهم إذا وصلوا الطائف يذهبون إلى الله، يسجدون لها ويتمسحون بها، ثم يذهبون بيوتهم. قبل يروحون بيوتهم يذهبون إلى الربة على ما يقولون. فعروة بن مسعود أول ما وصل الناس استقبله ما ذهب إلى الربة، ذهب إلى بيته. استغرب الناس، قالوا: لعله مرهق، تعبان، جاء من سفر طويل مرهق. ثم جاء أولاد الطعام وكذا، فجلس إليه ثابت ثقيف، فأخذ يدعوهم إلى الإسلام. فسبوه وشتموه، لكنهم ما آذوه بمكانته. هنا يريد أن يظهر أمر الإسلام، يريد أن يدعو الناس للإسلام. فلما صار وقت الصلاة صعد فوق بيته وبدأ يؤذن بأذان الإسلام. هنا شاب الثقيف ما خاب لقاؤه، انه هذا سيفتن كل ثقيف، لو تركوه سنقلب ثقيف نحو الإسلام. فما خبر عليه شاب الثقيف، فرموه بالنبال فقتلوه، فمات في موته في دعوة لله عز وجل. الآن زاد الأمر على ثقيف، ما هم قادرين يخرجون، حتى قال الثقيف من شدة الخوف لأن المسلمين في كل مكان. فبدأوا يتشاورون ماذا نفعل. أخيرا اتفق، قالوا نسلم، قالوا نسلم لكن بشروط، واتفقوا على الشروط. فأنت الوقت ليأتوا بالإسلام، واتفقوا إيش الشروط اللي يمكن التنازل عنها وإيش الشروط اللي لا يمكن التنازل عنها. فجاء الوقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سر بهم، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، نريد نسلم لكن بشرط. قالوا: ماذا؟ قالوا: تأذن لنا بالزنا. قال: دين فيه زنا ليس بدين. ماذا الذي فيه زنا؟ قالوا: إذا لا نسلم. قال: ما أقبل الإسلام فيه زنا. راحوا تشاوروا، قالوا: نتنازل عن الزنا. جاءوا قالوا: يا رسول الله، نسلم بشرط أن تأذن لنا في الخمر. قال: لا، الخمر حرمها الله، ما أذن بها لأحد. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على منطقه. راحوا تشاوروا، أيضا ما في فائدة. جاءوا مرة ثالثة، قالوا: يا رسول الله، إذا تأذن لنا بالربا نتعامل بالربا. قال: لا، تسلمون بدون هذه الإنكار، هذا يحرمها الله عز وجل، فدين الله ما يمكن التنازل عنه. فراحوا تشاوروا شاوروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نسلم، حرم علينا الزنا وحرم علينا الخمر وحرم علينا الربا، لكن لا تهدم الربا، اترك الله على الله، ما نتركها والله ما نتركها، ما نترك الاصنام. قالوا تهدم الربا تهدم ربنا؟ قال اهدمها. تراحوا تشاوروا وشافوا ما في فائده، ولو ظلوا على الحال اصلا الان الطائف الطائف محاصرة من كل مكان، يعني ليست كباقي القبائل العربية البعيدة، قريبا من مكة المدينة ما تستطيع تعمل شيء. فوجدوا ان لابد من الاستثناء، فجاءوا بالشرط الاخير، قالوا يا رسول الله مسلم لكن بشرط. قالوا ما هو؟ قال ما نهدم الرب، احنا يهدمها غيرنا، احنا نخاف نهدم الرب. قال يهدمها غيركم. فارسل معهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، اروح معهم واهدم لهم الربة. فذهب الوفد ومعهم عمرو بن العاص، قالوا الان ننتظر، اذا هدم الربة دخلنا في الاسلام، واذا قتلت الربة ما نسلم، اتركوا خلوه. فوقفت الان ثقيف تنظر ماذا يحدث لعمرو بن العاص. فقام عمرو رضي الله عنه بدأ يضرب في الربة فكسرت امامهم، كسر الههم اللي يعبدون مئات السنين، مئات السنين هم يعبدون اللات. فلما هدمت اللات دخل الاهل الطائف الاسلام، واستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي ثقيفا واهدي بهم. فهذه قصة حنين وما نتج عنها من حصار الطائف وما نتج عنها من اسلام اهل الطائف اهل ثقيف. الان القبائل الرئيسية اسلمت وبدأت، انتهى العام الثامن للهجرة ويدخل العام التاسع للهجرة الذي يسمى عام الوفود، لان عام التاسع لما هزمت قريش وفتحت الطائف وهزمت هوازن وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على الساحل الغربي بالذات، الان باقي القبائل كلها سمعت الخبر والاصنام التي كان يعبدها الناس هزمت، فبدأ الناس يدخلون في دين الله افواجا. وفود، تلو الوفود تأتي للإسلام. حديث الوفود وما تبعه من غزوة تبوك هو موضوع درسنا القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.